إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب متن أبي شجاع، وانتهينا إلى الكلام على الأوان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأعيان المتنجسة وما يطهر منها. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
تكلمنا الأسبوع الماضي على الانتفاع بجلود الميتة، وبينا الخلاف بين العلماء. اليوم إن شاء الله نختم هذا الباب في الكلام على عظم الميتة وشعر الميتة، وإن كان هناك ثمة وقت سنتكلم على الأواني، أواني الذهب والفضة، واستعملها في الكنز، أو استعملها في الأكل والشراب، واستعملها في غير ذلك. هنا المصنف قال: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. عظم الميتة وشعر الميتة وعصب الميتة، للشافعية فيه ثلاثة أقوال أو ثلاثة طرق. الطريق الأول عموم النجاسة، عموم النجاسة، العظم والشعر والعصب نجس، تدل على ذلك بعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وتحريم ما لا حرمة فيه دل على النجاسة. قلنا الآدمي أيضا له حرمة، قال عموم قول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هو يسمى ميت أيضا فينزل تحته. استدلوا بحديث جابر أن السلام نهى عن بيع الأصنام والخمر والميتة، قالوا إلا في نهيه عن البيع النجاسة. ده الطريق الأول. الطريق الثاني قالوا: كل العظم والشعر والعصب نجس في كل ميتة سوى الآدمي، واستدلوا بعموم الأدلة التي استدل بها أصحاب الطريق الأول، وخصصوا الآدمي بأدلة بقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولقد كرمنا، التكريم دلالة على عدم النجاسة، أن النجس غير مكرم، فإذا التكريم دلالة على الطهارة. واستدلوا أيضا بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جنبا فانخنس، فبعدما ذهب ورجع واغتسل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هر؟ فقال له أبو هريرة: كنت جنبا فاستحييت أن أجلس معك وأنا على جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا وجه الشاهد، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا وجه الشاهد، ما وجه الدلالة؟ أنا أريد وجه الدلالة من الحديث. إخوة أنكروا علي، قال في إطراء واصل للأخوات أكثر من الإخوة، وده شيء يحزن ويرفع الأخوات على الإخوة، وده ما يصحش، لأن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء، ونحن معكم ونتنزل على رأيكم ورغباتكم. ما فيش إطراء في الأخوات، فين الإجابة من الإخوة؟ وجه الشاهد، هات عماد، إيش عموم اللفظ؟ ماله المؤمن؟ إيش فيه؟ يعني إيه عموم اللفظ؟ ماله؟ طيب المؤمن الصغير والمؤمن الكبير، المؤمن العاقل، المؤمن المجنون، ماشي، ايوه، المؤمن الحي والمؤمن، خلاص، يعني انت اتيت بيها سياتيك ما يوقفك ان شاء الله. خلاص، طالما ما استاذنتش يبقى الدائره عليك اليوم ان شاء الله، هيبقى التعليقات كلها على حضرتك اليوم ان شاء الله. نعم، ده صحيح. عموم اللفظ يعني ايش؟ يعني حيا او ميتا. سبحان الله المؤمن سواء كان حيا او ميتا، ده عموم لفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المؤمن لا ينجس. طبعا المفهوم غير مراد، ابن حزم فقط هو اللي اخذ بالمفهوم وقال ان اهل الكتاب او الكفار كلهم انجاس حسيا ومعنويا، والصحيح لا. الغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، يعني حيا كان او ميتا. استدلوا بهذا الحديث على ان الادمي يخرج عظما وشعرا وجلدا ولحما وكل شيء. يبقى اذا الطريق الثاني بالشافعيه قالوا: العظم والشعر والجلد من الميت نجس إلا الآدمي. فأخرج إيش؟ أخرج الآدمي إلا الآدمي. وأيضا القول الثالث أو الطريق الثالث في الشافعية قالوا بل الكل على الطهارة من عظم وشعر وعصب على الطهارة، واستدلوا بأدلة يعني ستأتي مع المخالفين. لكن الصحيح الراجح في ذلك في المذهب عظم الميتة شعر الميتة عصب الميتة نجس وليس بطاهر ولا يمكن استخدامه سوى الآدمي. يبقى الطريق الثاني وأصح الطرق عند الشافعية وهو أن عظم الميتة نجس شعر الميتة نجس عصب الميتة نجس إلا الآدمي، وإلا الآدمي لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن تمام التكريم أن يكون طاهرا حيا وميتا. وأيضا عموم قول المسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فهذه فيها دلالة أنه ميت كان أو حيا لا ينجس. العصب مش عارف العصب أنت بتحس بإيه إذا ضربك بدبوس؟ إيش بتشعر بإيش؟ بإيه الألم ده منين بقى؟ من الشك ولا من العصب؟ فهات شك كده شك العمود ده بدبوس هيحس؟ شيء محزوس نعم عصب، تعرفش العصب؟ كالوريد، شوف كالوريد كالعروق، فاهمني كيف؟ هذه يعني الأجزاء الداخلية. فإذا عظم أو جلد أو شعر فهو نجس إلا الآدمي. خالف في ذلك طبعا ثمرة هذه المسألة، هذه الثمرة أنك لو وجدت ميتة ووجدت فيها الشعر مثلا، والشعر هذا ممكن تستخدمه في حشو للرداء لسويتر مثلا أو جاكيت كما تقولون حشو له، هل يصح تستخدمه أم لا؟ شعر ميتة أيضا شعر ناعم جدا لميتة وجدته في الشارع ممكن أنت تجرده وتجزه وتأخذه، ممكن تعمله حشو للوسادة، ممكن تعمله حشو يعني التنجيد للنساء، طبعا أعرف منكم بهذه المسألة هل يصح تنجيد ولا لا، ممكن تعمله مروحة جزاك الله خيرا. فهذه الثمرة يعني لو قلنا الطاهر هيستخدموه حشو لأي شيء، حشو للرداء، حشو للوسادة، يستخدموه في أي استعمال يصح استعماله به. فهذه ثمرة معرفة هل هو نجس أو طاهر، يعني يصح استعماله أو لا يصح استعماله. وإلا فنحن قلنا الجلد نفسه لا يصح استعماله إلا بعد الدباغ. فالشعر يأخذ حكمه ولا ما يأخذ حكمه؟ قلنا لا، الشعر على العموم لا يصح استعماله لأنه على النجاسة. خالف في ذلك، تعيشون معنا المخالفة ولا بلاش؟ طيب، خالف في ذلك الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة. أما الحنابلة والمالكية فاتفقا على أن العظم والعصب نجس، وهذا الاتفاق مع الشافعية. واختلف معه في الشعر، قالوا الشعر على الطهارة، وهنيئا لمن يتخذه حشوا لردائه، فقالوا الشعر طاهر ليس بنجس، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. قبل أن أدخل في أدلتهم قلنا أدلة الشافعية على نجاسة الشعر هي فضلوا لا واحد مش أهمهمة الفصل، لا أيمن لا تنظر فيما كتبت، أدلة الشافعية على نجاسة الشعر صدقني والله يعني أنت رأسك إذا كانت في العلم كل ما تريده سيأتيك، سيكفيك الله جل وعلا. محمد الله يحفظك يا محمد، حرمت عليكم الميتة والدم. محمد ما وجه الدلالة من الآية؟ آية طيب وجه الدلالة، طب واحد يكمل لهم عمومي يا إخوة، تدربتم على وجه الدلالة وجه الشاهد ولا ما تدربتم؟ أنتم طلبة علم أشتم رائحة العلم. أنا كان إخوة برضو من الأردن أمس كان بيكلمني بقى على الطلب، طب الكتاب بيشرح في كل مكان، فأنا إجابتي صريحة جدا، الإخوة دي بتتمنى أن تكون طلبة علم لكن هم مش طلبة علم، هم يتمنون الطلب وبعدين يأخذون شكل وصورة الطلب وليسوا بطلبة. فأنتم الآن يعني على الأقل ميزتم بين الطلب وبين غيره. وجه الدلالة وين وجه الدلالة أبو معاذ؟ الناس فاهمة ولا مش فاهمة؟ هم الآن عمالين يحومون حول مسألة هي لها تمس لكن مش عارفين كيف يستدلوا. الآن احنا قلنا حرمت عليكم الميتة، وين وجه الدلالة على النجاسة؟ قلتم الألف ولام مين؟ ألف ولام عموم، طب عموم ايش؟ عموم التحريم، طب الحمد لله حرام، ايش فيها؟ حرام. شعر الأسد عندي طاهر وهو حي، حرام علي استخدمه؟ حرام احط ايدي عليه؟ حرام تحط ايدك عليه، لو حرام تحط ايدك عليه هو نجس؟ هل الحرمة دي تدل على النجاسة؟ ده معنى السؤال يا اخو. ما كذا تورد الإبل، تعرف احمد؟ صح، ما حرم لا لحرمته دل ذلك على نجاسته، ما حرم لقال عند ما حرم لا لحرمته، لا لحرمته يعني يخرج مين؟ خنزير؟ مين قال خنزير؟ لا، تسرعت تسرع غير مرضي، الخنزير محترم لحرمته يعني للحرمة المحترم يعني، يبقى مين اللي يخرج؟ الآدمي، صحيح؟ يبقى إذن ما حرم لا لحرمته فهي للنجاسة، مفهوم؟ ده اسمه وجه الدلالة. أحسنت يا محمد. طيب، ما حرم لا لحرمته دل ذلك أنه ما حرم إلا للنجاسة. ده الأدلة، وطبعا استدلوا بأدلة أخرى، لكن هم ده من الأثر. ومن النظر قالوا العظم والشعر تحله الحياة، وما تحله الحياة فبموته يكون نجسا أو يصير نجسا. وطبعا الآية الرجس إن هي ممكن تعود على لا أقرب مذكور، بل تعود على كل المعطوفات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. مفهوم؟ إذن أدلة الشافعية في التحريم ما ذكرته من الأثر. ومن النظر قالوا تحل فيه الحياة، حلت في العظم والعصب والشعر، حلت فيه الحياة، وما حل فيه الحياة فبالموت نجس لأنه ميتة. ده من النظر. خلاص. قال في ذلك المالكية والحنابلة. الحنابلة قالوا نوافق الشافعية على العظم والعصب بأدلتهم جميعا، ونخالفهم في الشعر. قلنا أتونا بالأدلة على المخالفة. قالوا من الأثر ومن النظر. احنا فين دلوقتي؟ في الحنابلة بس والمالكية. قالوا قال الله تعالى من الأثر، قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ممكن أحد يأتيني بوجه الدلالة؟ وجه الدلالة الآية. قالوا نستدل بالآية على أن الشعر طاهر، قول الله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هات وجه الدلالة. ما أباح لهم الانتفاع بها؟ أحسنت. دلالة أنه أباح لهم الانتفاع بالشعر أن يجعلوه أثاثا ومتاعا عند الظعن وعند الإقامة. لما أباح لهم الانتفاع والتمتع بها دل ذلك على الطهارة، لأنه لا يمكن الانتفاع بالنجس، يعني كافتراش وكنوم عليه وكأثاث، لأنه قيدها وقال أثاثا ومتاعا. فلما أباح لهم الانتفاع به كأثاث دل ذلك على الطهارة لا النجاسة. قالوا هذا من الكتاب ومن السنة، حديث السنن عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تنتفعوا من الميتة أو من إهاب الميتة بالدبغ ومن الشعر بالغسل. يعني انتفعوا بإهاب الميتة بعد الدبغ، وانتفعوا بشعر الميتة بعد الغسل. فكأنه قال كما قال دباغه زكاته، قال إيش؟ غسله زكاته، يبقى غسل الشعر طهارته. كما أن الدباغ يطهر الجلد فإن الغسل يطهر الشعر. سنبين أنه يرد عليهم بذلك. قال فأن تنتفعوا بالغسل. قال والدليل الثالث أيضا من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميمونة والشاة الميتة وقال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وجه الدلالة، هذا وجه الشاهد، لما مر عليهم في الشاة الميتة قال إنما حرم أكلها. ما وجه الدلالة في ذلك؟ إنما حرم أكلها. أحسنت. مفهوم المخالفة، طالما حرم أكلها يبقى أحل الله لكم ما بعد الأكل أو غير الأكل، يعني مفهوم المخالفة. قالوا هذا من الأثر. ومن النظر قالوا الشعر لا تحله الحياة، واستدلوا على ذلك أنك لو أخذت طرفا أو ضفيرة من ضفائر النساء فشددتها، لو أخذتها وشددتها من الوسط هل تؤثر؟ أنت خذ، لو شعرك طويل خذ جزء منه وشد هذا الشعر أو قصه أو افعل فيه ما شئت، هل يتألم المرء؟ متخيلين المسألة؟ ممكن نعملها عملي الآن بشوية شعر طويل، يعني اللحية هذه لو أخذتها هكذا ما يؤلم شيء. فقالوا هذه دلالة أنها لا تتألم، لا يتألم المرء بقص الشعر ولا غيره، دلالة أنه لا حياة فيها، دلالة أنه لا حياة فيها. فلا تطبق القاعدة أن ما حلت فيه الحياة فبالموت يكون نجسا. قالوا هذا من النظر. وأما الأحناف فقالوا نحن نخالفكم جميعا، العظم والجلد والعصب والشعر، اترك الجلد اللي احنا فصلنا فيه، العظم والشعر والعصب على الطهارة. قلنا ما الأدلة؟ قالوا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتشط بمشط من عاج، والعاج ده شعر، وشعر جاء الحمد لله. طيب، والعاج نعم عظم. قالوا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري لفاطمة ثوارين من عاج، ثوارين من عاج. أريد وجه الدلالة من الحديث الأول والحديث الثاني. أما الحديث الأول فقد امتشط النبي صلى الله عليه وسلم بمشط من عاج، وقد أمر ثوبان أن يأتي لابنته فاطمة بسوارين من عاج. ما وجه الشاهد من الدليلين؟ محمد أنت الآن يعني عندي في القمم. أنت منين يا محمد؟ من الدخيلة ولا نعمة الدخيلة؟ أنت بالدخيلة بأثرها، والله أنت بكل الدخيلة، عادة طبعا مشايخنا وغيرين، أنت بالدخيلة بأثرها.
لفض فوق ولعلهم يهتمون بمثلك فتشرق شمسك قريبا علينا. تفضل. احسنت. طب كفاية عليك كده فتحت لهم الباب. ليه ما يا اخوة؟ ها ممكن يفصلوا لي قول محمد فقط، تفصيل قول محمد ابا معاذ. لو امتشط بمشط النجس صح، كل نجس محرم. نعم جيد. طيب ايوه نعم. لو مس بالنجاسة يده ستتنجس وشعره سيتنجس، فكيف سيصلي؟ فيبقى اذا لما لم يأتينا من الدليل انه غسل يديه بعد استعماله وغسل رأسه بعد استعماله دل على انه ايش؟ طاهر. صحيح ولا لا؟ ما على العموم، اصبر على العموم، سواء طاهر او نجس هما يستدلون بالعموم. اتى بالعاجل ميت فيل، الفيل انت بتاكل فيل؟ بتاكل فيل؟ الفيل يحل عند الملكية يحل، الفيل يحل ما يحل، يبقى حي او ميتة فهو نجس. صح ولا لا؟ هو عظمه نفس الحكاية، متصور؟ طب ازيده ايضاحا، امتشط بعاج ميتة نجس او استعمله الان يبقى هو ليس بنجس. ثم يقولون لو استعمله دلالة على انه ليس بنجس، هو طاهر. لما؟ لانه لو نجس صلى الله عليه وسلم لو استعمله هيغسل رأسه ويغسل يده ولا صح استعماله في ذلك. مفهوم؟ الوجه الثاني، استخدمت سوارين اشترى وبيع النجس، بس هذه فيها خلاف من العلماء، لكن على الاتفاق عندنا صحيح انه لا يجوز بيع وشراء السوارين اللي هي النجسة. الثاني ها صح تتصلي بهما ولا يجوز اصلا تحمل النجاسة في الصلاة والصلاة تبطل. هذه فيها دلالة انه يصح ان تحمل السوارين، فدي دلالة على الطهارة. هذا قول الاحناف. قال ومن النظر العظم والشعر لا تحل فيه الحياة، ولا العصب، العظم والعصب والشعر لا تحل فيه الحياة. نعم قالوا لا تحل فيه الحياة. فإذا لا نطبق القاعدة، ما هي؟ كلما حلت فيه الحياة بالموت تكون نجاسة، لأن الحياة لازمة للطهارة والموت لازم للنجاسة. إذن أقوال ثلاثة الآن عندنا، قول الشافعية، قول المذهب، قالوا الشعر على النجاسة والعظم والعصر إلا الآدمي، والأدلة قد سردناها. خالف في ذلك الحنابلة والمالكية، قالوا نتفق على إخراج الآدمي ونتفق على العظم والعصب ونخالف في الشعر، واستدلوا بأدلة سردناها. والأحناف قالوا نخالف في الجميع، الآدمي طاهر والشعر والعظم والعصب كله طاهر. الراجح من هذه الأقوال هو قول الشافعية، صحيح الراجح هو قول المذهب، وأن الشعر والعظم والعصب على النجاسة للأدلة القاطعة بذلك. عموم قول الله تعالى إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، والعلة في ذلك بالاتفاق اتفاق الفقهاء، علة التحريم هي النجاسة، علة التحريم هي النجاسة. وخرج الأدمي بالأدلة التي سردناها. أما الرد على الحنابلة والمالكية فيما استدلوا به، استدلوا أولا بالأثر ثم بالنظر. استدلوا بالأثر بقول الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نقول هذه الآية الاستدلال بها بالعموم، صح ولا لا؟ قال الله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، قالوا هذه دلالة على عموم الانتفاع بشعر الميتة، فهذه دلالة على الطهارة وليست على النجاسة. طبعا في يعني أصوليا الرد عليهم سيكون صعب عليكم، لأن الرد عليهم النظر في الآية أن هذه الآية عامة من وجه خاصة من وجه. هم أولا قالوا للشافعية نحن نحجكم بهذه الآية، قلنا كيف؟ نحن نستدل بالآية وأنتم تستدلون بالآية. قالوا أي آية تستدلون بها؟ قالوا نستدل بقول الله تعالى إنما حرم عليكم الميت، حرمت عليكم الميت. قالوا حرمت عليكم الميت دليلها أو وجه دلالة منها العموم، مفهوم؟ قالوا ونحن دليلنا ومن أصوافها وأوبارها وإيش وأشعارها، على الأشعار يبقى خاص في إيش؟ في الشعر. وإذا تعارض العام والخاص أيهما نقدم؟ الخاص. الشافعية يعني انبروا لهم من ناحية الأصول، ولن أفصل فيها الخلاف بين الشافعية ولا مرة واحدة، أنا سأمرر المسألة عليكم فقط. أن الشافعية قالوا الآية ليست عامة على الإطلاق، بل الآية عامة من وجه خاصة من وجه، وأيضا الآية عندنا عامة من وجه خاصة من وجه، فلما نحمل خصوص وجهكم على عموم الآية التي نستدل بها، ولا نحمل خصوص وجهنا على عموم ما استدللتم به؟ طب هات العام من وجه خاص من وجه الآيتين. اتفضل. أجبت سأكمل، يبقى الأمر معول عليك أنت، خطر وكده انتهى الموضوع. أنا عارف، لا مش هفصل فيها صدقني، سأسهل عليكم الأمر بس فقط، وإلا أنا أصبت بمصاب يعني. طب ما أصبت بمصاب؟ الإخوة أفاضل نعم يعني عندهم جودة، لكن الحرص أنا أريد أن الإخوة بس يعني تظهر شوية حرص فقط. المهم لا ألوم أنكم لا ثلاثة أشهر كل يوم درس، لا ده في حرص، في حرص عشان ما بقاش أنا أكحفت على الإخوة. لا أقول بسهولة ويسر، هذه الآية عامة صح؟ هذه الآية هم يستدلون بعمومها ومن أصوافها أو بارئة أو أشعارها أثاثا ومتاع. نقول هذه الآية العامة مخصوصة بأدلة أخرى. من هذه الأدلة قول جابر حرم عليه السلام بيع الأصنام والخمر والميتة، وباتفاق العلماء على النجاسة فهي مخصوصة بهذا اللفظ، لأن الميتة كل الميتة شعر وعظم وعصب. الثاني تخصص أيضا الآية بمتصل، ده تخصيص بمنفصل، تخصص بمتصل. الآية تقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومن ممكن تكون للابتداء وممكن أن تكون للتبعيد، ونحن نرجح هنا أنها للتبعيد بالقرائن المحتفة وبالدليل المنفصل الذي أتينا به. يبقى من أشعارها يعني وهي حية، حالة كونها حية لا ميتة، ونزاعنا في الميتة. فيبقى خصصنا عموم الآية بإيش؟ خصصناها بالحي، وأنتم أردتم عمومها بالحي والميتة، لأن الله قال ومن أشعارها، ومن للتبعيد كنت هتقولها أعرف ذلك. طيب جيد أحسن الله عليك، يبقى من للتبعيد هذا تخصيص متصل، يبقى يخصص في حالة كونها حية وليست ميتة. مفهوم يا إخوة؟ العموم مفهوم؟ ما بيردوش عشان مش فاهمين، فاهمين؟ نعم. الآية مخصصة بمخصصين، مخصص متصل وبمخصص منفصل. المخصص المنفصل حرم الإنسان بيع الميتة، ليه؟ للنجاسة باتفاق العلماء. وأيضا قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، أيضا ده مخصص منفصل. والمخصص المتصل قول الله تعالى ومن للتبعيد من أصوافها وبارئة وأشعارها أثاثا. يبقى من هنا بعض، والبعض عندي قول الله تعالى أشعارها حية، أو لما أتى بمن التبعيدية قلنا شطر المسألة. يبقى نحمل الآية على إيش؟ ومن أشعارها حالة كونها حية وليست ميتة، يبقى ليست في النزاع. ورددنا عليكم في أول دليل استدلتم به وهو الآية. والدليل الثاني الذي استدلوا به الأثري حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله لا بأس أن تنتفعوا بإهاب الميتة إذا دبغ وبالشعر إذا غسل. فقلنا نقول لهم الرد عليكم في هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول هذا الحديث ضعيف، في رويان مجهولان، في جهالة، الحديث ضعيف. والقاعدة الأحكام فرع على التصحيح والحديث ضعيف. الثاني الرد عليه من وجه ثاني، قالوا تنزلوا معنا الراوي عدل. قلنا نعم الحديث صحيح، فإذا كان الحديث صحيح نرد عليه من وجهين، بعد التنزل تنزلنا مع الخاص فنرد عليه من وجهين. الوجه الأول نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم انتفعوا بالجلد بعد الدب وبالشعر بعد الغسل دل على أن الشعر فيه نجاسة ويطهر بالغسل، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب هذا لنا وليس علينا، يبقى لابد أن ترجعوا لنا وتقولوا هو نجس لكن يمكن أن يطهر بالغسل. وما قلتم ذلك، قلتم على الطهارة أصالة، فهمت؟ الحمد لله. طيب ها نعم، هذا الأصل إلا ما دل دليل على خلافه. مش قال اغسلوا الإناء اللي ولق فيه الكلب، لما اغسلوا بول العربي، لما عندك دليل آخر بقى يخرج شيئا آخر؟ شوف ما يكونش دي خليها خلف الكوكب، أنت الآن طالب علم فتتكلم بدليل. التأصيل العام توافق معي ولا ما توافق؟ توافق على أن الأمر بالغسل في مسألة على النجاسة، بس انتهى الموضوع، هو ده التأصيل العام. فلما أمر بالغسل دل على النجاسة إلا ما يدل الدليل على خلاف، وهم لا يقولون بذلك. الوجه الثاني في الرد عليهم نقول إذا قلتم بالحديث تنتفعوا بالشعر بالغسل فأنتم أبطلتم الاستدلال بإيش؟ بعموم الآية ومن أشعارها عامة في إيش؟ في غسل أو غير غسل. وأنتم لا تقولون بعموم الآية أنه ممكن ينتفع بالشعر دون الغسل. يبقى حاجة من اثنين، يعني تأخذوا بالآية يعني مثلا تأخذوا بالحديث. ممكن يرد علينا في رد ثاني بقى يقولون لا نحن نأخذ بالآية والحديث، كيف ذلك؟ أحمد عندك شيء مجمل ومبين؟ لا، يقولون نأخذ بظاهر الآية تصرف الأمر في الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. ولا كنت هتقول كده؟ قلت جزاك الله خيرا يا شيخ. نعم، فيقولون نعمل بالآية أنها صارفة لإيش؟ للأمر، يبقى صرفته من الوجوب إلى الاستحباب، فإذا صرف الاستحباب رجع الأمر على أنه على الطهارة ويكون تأكيد الطهارة. لكن نحن نقول لهم إذا الحديث ضعيف فلا دلالة لكم فيه، والأمر الثاني الغسل يدل على النجاسة وهذا هو الأصل. أما الرد على الحديث الثالث أنهم قالوا قال إن سلم إنما حرم أكلها، قلنا استدللتم بإيش؟ الرد عليكم في هذا الحديث من وجوه. قالوا كيف ذلك؟ قلنا الوجه الأول استدلالكم بالمفهوم إنما حرم أكلها، مفهوم المخالفة حل الانتفاع بغير الأكل، يبقى حل الانتفاع بالشعر وحل الانتفاع بالعظم والعصب، صحيح ولا لا؟ قلنا المفهوم خالفه المنطوق. وما هو المنطوق؟ حرم بيع الميت لما؟ للنجاسة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذا خالف المنطوق المفهوم فباتفاق علماء الأصول يقدم المفهوم على المنطوق. صحيحين الحمد لله مستيقظين. يبقى إذا خالف المفهوم المنطوق قدمنا المنطوق على المفهوم. الوجه الثاني من الرد عليهم، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، السياق والسباق من المفسرات والمقيدات. فالسياق كما قال علماؤنا السياق محكم. يعني إيش السياق محكم؟ يعني السياق هو الذي يبين لنا مراد النبي من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يسير فوجد الميتة فقال لهم انتفعوا بها، فقالوا هذه ميتة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم إيش؟ أكلها. ثم بين بعد ذلك قال هل انتفعت بإهابها بعد الدبغ يعني، وقال دباغه زكاته. يبقى دي دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم في السياق نفسه أنه يتكلم عن الجلد وطهارة الجلد بالدباغ. يبقى السياق هنا محكم على أن سياق الحديث حديث ابن عباس كله على الكلام على الدباغ، وما تكلم لا على عظم ولا على شعر ولا على عصب. ولذلك قال الأكل محرم عموما في الجلد وفي غيره، فكأنه يقول الجلد لا يؤكل لكن يمكن أن تنتفع به بعد أن تطهره بالدباغ. الحمد لله. يبقى إذن الحديث سياقه في دباغ الجلد، ولم يتكلم بإشارة ولا بتلميح عن شعر ولا عن عصب. يبقى إذن النتيجة نقول هذا الحديث ليس في النزاع وليس لكم أن تستدلوا به. قالوا لا نستطيع أن نقف معكم بهذه الأدلة، كل هذه الأدلة أنتم يعني قويتم علينا فيها، لنا دليل واحد نقف معكم بروح، ما هو؟ قالوا الشعر جزء من الميت، وأنتم اتفقتم على أن الميت نجس فالجزء يأخذ حكم الكل. قلنا نعم نحن معكم على التأصيل الكلي بأن الشعر جزء من الكل والجزء يأخذ الحكم، لكن نقول تقييدا لهذه القاعدة إلا ما دل الدليل على التفريق، وقد دل الدليل على التفريق. هذا يكون لمن؟ دليل الجزء والكل يكون لمن؟ أحسن. أنا أقول ذلك لأرى الإخوة، فين الإخوة بالضبط؟ ما قلتش للشافعية يا أحمد، هل للشافعية؟ طب الحمد لله اثنين انتبهوا لهذه المسألة. إذا الشافعية قالوا لا نحن نأتي بدليل آخر يدمغ ما عندكم أن الشعر جزء من الميتة فيأخذ حكم الكل. إذا كان الكل الميتة نجسة عندكم فالشعر جزء منها فهو يأخذ حكمه. قالوا طب ردوا علينا من النظر، رددتم الأثر ما استطعنا أن نقف أمامكم، ردوا علينا الدليل من النظر. قالوا دليلنا من النظر هو يا إخوة دليل النظر عند الحنابلة والمالكية، الشعر لا تحل فيه الحياة، والشافعيات قالوا تحل فيه الحياة. قلنا كيف لا تحل فيه الحياة؟ نحن نزعم أنه تحل فيه الحياة وأنتم زعمتم أنه لا تحل فيه الحياة. قالوا عندنا الدليل لا تحل فيه الحياة لأنه لا يشعر بألم إذا قص هذا الشعر. قلنا أحسنتم، لكن لابد أن نكمل لكم شيئا، إن الحياة تعرف بأمرين ووجهين. الأمر الأول والوجه الأول إيش؟ الألم، الألم. والوجه الثاني النمو، والشعر ينمو. أنت شفت واحد شعره سنتي فجلس 100 سنة شعره سنتي زي ما هو؟ أنا شفت لا، الأصلع الأصلع مفيش ما يبقى على ما هو عليه، صحيح ولا لا؟ حتى الأصلع يغاير لو في شعر من الجنب، صح ولا لا؟ أي نعم. الصحيح الراجح أن الشعر ينمو، والنمو علامة الحياة. فلما سمعوا ذلك سكتوا، فقلنا هذا رد عليكم. إذن الشعر تحله الحياة، والدلالة على ذلك النماء، وهذا النمو دلالة وعلامة وإشارة على الحياة. فإذا إن كانت تحله الحياة فبالممات يكون نجسا، لأن الحياة لازمة للطهارة والممات لازم للنجاسة. هذا الرد على الحنابلة والمالكية. عندك شيء فيها؟ بعض العلماء يقول بذلك، وذا قالوا ابن رشد في بداية المجتهد قال أما الميتة فهي لا تحرم إلا بإيش؟ بالدم. وهذا كلام مردود عليه طبعا. لو سكبت هذا الدم ونظفت الميتة كلها يمكن أن تأكل اللحم، لما لا؟ بالنسبة للعظم نظف الدم من العظم، تستخدمه ولا ما تستخدمه؟ لو على كلامك يبقى لابد استخدامه، وهذا باطل لا يصح، لا يصح للأدلة التي سردناها كلها. وأيضا الجلد، بس الجلد أصلا عندنا دليل الدباغ، فالعظم يرد عليك بالعظم، ما لسه احنا جايين اهو. لا تتعجل شيئا قبل اوانه فتعاقب بحرمان. طيب جاءت الاحناف فقالوا نحن في الساحه وقد اتيناكم بالاثر ايضا والنظر. اما الاثر فان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم العاج، لما استخدمه دل على طهارته، فقلنا أما الرد عليكم أهون من الرد على الحنابلة الذين وافقونا في شطر المسألة، لأنكم أتيتم بالكل، فالرد عليكم من وجوه. أولا هذه الآثار كلها ضعيفة، آثار امتشط النبي صلى الله عليه وسلم بمشت منعاج، حديث ضعيف مظلم سنده مظلم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان أن يأتي لفاطمة بسوارين منعاج، حديث ضعيف أيضا. والحجة في إيش؟ ها، والحجة في الصحيح ليس في الضعيف. قالوا جيد، النظر، قلنا النظر، أنتم قلتم العظم لا تحل فيه الحياة، والواقع يكذب ذلك، العظم تحل فيه الحياة. توافقون؟ توافقون؟ أنتم ساكتون. هات لي عصا، هات عصا. من قال أن العظم لا تحل فيه الحياة نضربه على رأسي بالعصا، ونأخذ عظم من عظام ركبتي أو ساقي فنضربه بالعصا، ننظر سيتألم أم لا. يتألم وإيش؟ وينمو. هو العظم بينمو؟ شفت عظم بينمو إزاي؟ طيب الصغير بيكبر. ده صحيح. يبقى إذن العظم تحل فيه الحياة من الوجهين، فإن العظم ينمو، وأيضا فإن الإنسان يتألم، يتأثر به ويحدث به الألم، فهذه فيها دلالة واضحة على أن العظم تحل فيه الحياة، وهذا رد على الأحناف. يبقى إذن تسلم الأدلة كلها، ونقول بأن كلام الشافعية مسألة العظم والشعر والعصب كل ذلك على النجاسة، وهذا هو الراجح الصحيح للأدلة. فإذا تسلم الأدلة، وهذه الأدلة تستدل بها القوم بأسرهم كلها أدلة ضعيفة، لا من الأثر قاموا ولا من النظر قامت لهم قائمة. إتماما للفائدة، ذكر المصنف شارح الكتاب، ذكر المصنف أيضا أمور أخرى تمس الإنسان الآدمي. قال إذا قلنا بأن شعر الآدمي على الطهارة، وجلد الآدمي وعظم الآدمي وعصب الآدمي، لا ينسحب الحكم على شيء آخر. فقالوا بول الآدمي نجس، غائط نجس، والدم نجس، والمني نجس. المني عند الأحناف نجس، نعم عند الشافعية طهر. قالوا والدم نجس. ونحن سنتعرض اليوم لأمور أخرى، سأسأل سؤال واحد وبعد كده أسرد أنا. البول نجس، بول الآدمي نجس، أريد الدليل. ما تفيش يا شيخ ارفعوا ديكم عشان أشتم رائحة الدليل عندكم، لأن أنا ممكن أجزم بأن كثير من طلبة العلم ما يعرفوش دليل نجاسة البول. طيب أنا سأنتقي لأسمع عجبا أبو حمص، وين وجه الدلالة؟ ما هو باله الحمد لله سبوه، قاموا ليقتلوه فقال السلام لا، لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولا، تخالفونه أو كل مخالفك كل موافق، وين وجه الدلالة؟ ها يا أستاذ، ها قال أريقوا على بوله وإيش وجه الدلالة؟ وإيش لما أمر بصب الماء دل على ذلك على أنها إيش؟ نجاسة، وسينجس المكان، فقال طهارة المكان أن تصب على بوله تجلا أو دلوا من إيش؟ ما أحسنت. في دليل ثاني، بول الجريء على ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماله؟ نضحه بالماء، أحسنت. توافقونه أم تخالفونه؟ الكل خالفت، توافقه ولا تخالفه؟ قال بول الجريء، والله أنا أوافقه وأخالفه أيضا. نضح عليه السلام على بول الغلام، والنضح دلالة على النجاسة أيضا، لكنها نجاسة مخففة. وأما بول الصبية فإيش؟ فغسل أو أمر بالغسل لأنها نجاسة مغلظة. في دليل ثالث كده، الأيدي نزل الثاني. أيمن فين الدليل اللي عندك الثالث؟ عشان ما يستترش، لأن عورته ظهرت. في رواية أخرى في سنة أبو داود بسنة صحيح قال لم يستتر من بوله، فالعذاب لأنه إيش؟ لم يستر عورته. قال استر عورتك، النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي، قال أرأيت أحدنا يكون وحده؟ قال الله أحق أن تستحي منه. ها أبا معاذ، صح، لا يمنع ذلك أن يعذب من أجل أنه لم يستنزل وأنه لم يستتر، ولا يمنع ذلك. يبقى العقاب مرتب على العلتين، أحسنتم. تدربوا إن شاء الله، أنا لن أرحل عنكم إلا وأنتم بإذن الله من القوة بمكان في المناظرة، يعني الله المستعان. مثلا هذه أدلة على أن البول نجس. طب كفاية عليكم ثلاث أدلة أيضا، الغائط نجس، في دلالة على ذلك؟ أنا أجزم لن تأتوا بدليل. الدليل على أن الغائط نجس، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ها فلم تجدوا ماء فأمر بإيش؟ أمر بالتيمم، ليس فيه دلالة. هو أمر اصبروا، طيب هو أمر بإيش؟ بالتيمم أو بالوضوء، نعم، لأن ده ناقض، هو ناقض وليس فيه دلالة على النجاسة. من النواقض ما هو من الطهارة بمكان، ليس كل ناقض نجس. الريح طاهر ولا مش طاهر؟ والمني على الجزم والراجح طاهر، وهو ينقض عند بعض الشافعية، وأنه من المحققين يقول لا، المني لا ينقض الوضوء، لكن الراجح أنه ينقض. أصيال أغلب، أنت كده بتجيب دليل نظري اسمه إيه؟ قياس إيش؟ قياس جلي، قياس أولى. نعم إذا ثبت بالدليل ده النظر، إذا ثبت بالدليل نجاسة البول فمن باب أولى، لأنه أغلط نجاسة الغائط. طب الدليل الثاني، أنتوا بتصلوا كل يوم؟ بتصلوا الحمد لله؟ بتتطهروا كل يوم؟
الله يهديكم والله العظيم.
أحسنت. قال فلا استجمل ثلاث، ولا قال نهانا عن ألا نستجمل إلا بثلاث. الأوضح من ذلك حديث ابن مسعود عندما أمر رسول الله أن يأتي بثلاث أحجار، فأتاه بإيش؟ بحجرين وإيش؟ فأخذ الحجرين وقال الروس إيه؟ ألقاها وقال يا ريكس كنت هتجيبها؟ أنا أصدق أنك هتجيبها نوبي، وأصدق لك أنك كنت هتجيبها الحمد لله. في دليل ثاني أيضا، ده في أدلة ثاني. نعم بس هذا بدليل الإشارة، ممكن يقول لا أوافقك على أنه حك بإصبعه مكان النداس. طيب يعني هي بيّنت ذلك، لكن الدلالة في الأمر وما في دلالة على الأمر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ممكن يكون اجتهاد من عائشة. المهم هذه دلالة، خلاص ننتهي. البول نجس، بول الآدمي نجس، وأيضا رأس الآدمي أو الغائط نجس. يبقى لنا الكلام على إيش؟ يبقى لنا الكلام على الدم وعلى المني. نرجع الكلام على الدم والمني لأن فيها معترقات يعني قوية جدا، وصراحة بقى أنا سأفرد لها بابا حتى ننهي المسألة نهاية تامة في نفس التعامل في كل مسألة بإيش؟ بقول الموافق والمخالف والرد على المنازع وبيان هذه المسائل، لا سيما وإن كل المنازعين ما عندهم دليل يعني يترنمون به وتظهر كلماتهم فوق السطح إلا الإجماع، وسنبين لهم أن هذا الإجماع مهلهل ولا إجماع في المسألة، لا سيما ونستعين أيضا بالبحث العمل الأخ أحمد إن شاء الله. فالأسبوع القادم سنتكلم على مسألة الدم والمني. نختم اليوم بالكلام على المذي والوذي. فالوذي والمذي، المذي نجس بالاتفاق، ودليل ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، يعني ما هو المذي، ماذا أفعل منه؟ قال فكنت رجلا مذاء فتشقق ظهري من الاغتسال، يعني اجتهد علي فقال إن منه الاغتسال، فكان يغتسل حتى تشقق ظهره. فلما سأل المقداد، الرواية دي جت ثلاث روايات، علي بن أبي طالب سأل والمقداد سأل وغيره سأل، فلها جمع عند العلماء أنه أولا استحى، فلما سأل المقداد وأتاه بالجواب كأنه إيش علي أراد التأكد فسأل بنفسه فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود كانت الإجابة أنه قال له قال اغسل ذكرك ومذاكرك، قال اغسل ذكرك ومذاكرك. وطبعا التفصيل سيأتي، هل المذاكير على الوجوب أم ليس على الوجوب، لكن نحن نقول الآن الدلالة على النجاسة أن السلام قال أغسل، أمر بالغسل، والأمر بالغسل دل على النجاسة. قال أغسل ذكرك أو مذاكرك، وقال منه الوضوء، وقال السلام منه الوضوء، دل ذلك على أنه من النواقض. وأما الوجه طبعا المذ سائل، يعتبر سائل إيش؟ أبيض رقيق، هو رقيق، والمذ يعني يأتي للرجل قوي الشهوة أو عند المداعبة أو الملاطفة مع الزوج، فالرجل المذاء ترى يظهر له المذي عند مداعبة أو ملاطفة الزوجة. الوجه سخين مكدر، يعني مش أبيض في تكدير، سخين يخرج بعد البول أو بعد مشقة عمل معينة، هذا الوجه، وهو نجس لأن مخرجه مخرج البول، ده من النظر. ومن الأثر ورد بسنة صحيح عن ابن عمر، ورد بسنة صحيح عن ابن عباس أنهما قال الوجه نجس. فإذا الوجه والمذي نجس، فمنه الوضوء، منه غسل المحل، ومنه الوضوء. يبقى لنا الكلام على مسألة مهمة جدا ما أحببت أن أنا أدخل فيها، لكن يعني نافرة القول، رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة معروفة، ممكن المرأة حتى لو جلست على ركبتيها يحدث الرطوبة تنزل. وفي نساء عندهن المسألة على إيش؟ يعني على الكثرة. المرأة نعم رطوبة فرج المرأة كثيرا ما تحدث لكل امرأة. المهم رطوبة فرج المرأة اختلف العلماء فيها على قولين، وممكن يكون على ثلاث أقوال، لكن نأتي بالأقوى على قولين. القول الأول النجاسة، ده قول جماهير من أهل العلم، قالوا بنجاسة رطوبة فرج المرأة، واستدلوا على ذلك بالمخرج، نفس مخرج النجس. والثاني قالوا طبعا بدليل، هذا نظر، الدليل الأقوى ممكن الدليل ده يكون من عندنا فقط، الدليل الأقوى على ذلك قالوا من الأثر رطوبة فرج المرأة نجسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عندما قال اغسل ما أصابك منها. كان في العصر الأول أن الرجل إذا جامع أهله فأكسل، يعني أكسل لم ينزل، فأكسل لم ينزل، فأقحط فلم ينزل، لا غسل عليه، منه الوضوء فقط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الاغتسال من إيش؟ من الماء، يعني من الإنزال، إنما الماء من الماء. فإذا جامع رجل امرأته وأقحط أو أكسل كان عليه الوضوء للغسل، لكن قال صلى الله عليه وسلم فاغسل ما أصابك منها، فاغسل ما أصابك منها، لأنه يبعد أن يجامع رجل امرأته، مفهوم، ولا تنزل الرطوبة. وهذا دليل قوي صراحة على نجاسة رطوبة فرج المرأة. القول الثاني طهارة رطوبة فرج المرأة، السائل اللي بينزل من فرج المرأة. والدليل على ذلك ما استدل به ابن عبد البر كما نقله الحافظ في الفتح هو حديث عائشة أنها قالت يصيب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يابسا فإيه أفركه، وإن كان رطبا أنضحه، فإن كان يابسا تفركه. قالوا هذا دليل على أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجسة، لكن ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ثاني الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان المني يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يابسا كنت أفركه، وإن كان رطبا كنت أصيبه. نعم، ما وجه الدلالة؟ طيب هات معي، ها أيوه هات أبو معاذ. أحسنت. أولا نقول الاستدلال من وجهين، الوجه الأول أن يصعب أن يجامع رجل أهله ها ويصيب ثوبه المني إلا وقد أصاب ثوبه أيضا إيش رطوبة فرج المرأة، وهذا معهود المتزوجين يعرف ذلك أنه أصاب ثوبه رطوبة فرج المرأة، يبقى إذن الثوب ثوب الرسول أصابه المني وأصابه إيش رطوبة فرج المرأة، فمعنى أن تفركه إن كان يابسا ففركته، فركت المني وفركت أيضا إيش رطوبة ما أصابها من الرطوبة، والفرق ليس مطهرا، ليس مطهرا، لابد من الماء، فالفرق هذا دلالة على طهارة المني وطهارة أيضا ما أصابها ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من رطوبة فرج المرأة. وهذه صراحة دلالة ظاهرة جدا لا سيما وأن الأصل في هذه الأمور الإيش الأصل في أي شيء الطهارة، ما لم يدل الدليل على ولم يأتي دليل على النجاسة. قالوا لا أتيناكم بالدليل، قال اغسل ما أصابك منها. نقول اغسل ما أصابك منها، ممكن اغسل إيش اغسل ما أصابك منها التقاء الختان بالختان، أو اغسل ما أصابك منها استحبابا وليس وجوبا، لأن الدليل الآخر عندنا صارف بأنها كانت تفرك وما كانت تغسله، والأصل الطهارة، ولم يدل دليل قاطع أو ولا حتى دليل ظني يدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة. يبقى إذن رطوبة فرج المرأة الصحيح الراجح أنها على الطهارة وليست على النجاسة. يبقى لنا أمر آخر ومهم جدا بالنسبة للنساء، إن قلنا أنها على الطهارة هل تتوضأ منه أم لا؟ الصحيح أنها تتوضأ منه، لأنه لا يلزم من النواقض أن تكون نجسة، وإلا فالريح طاهر، الريح طاهر، ومع ذلك منه الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا لأبي هريرة يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فالصحيح الراجح أنه لا يلزم من أن يكون ناقضا للطهارة أن يكون نجسا، لأن الريح طاهر وهو ينقض الطهارة، فرطوبة فرج المرأة تنقض طهارتها ولكن ليس بنجس، وثمرة ذلك أنها لا تغسل المحل، لا تكلف بأن تغسل المحل، إن شعرت برطوبة الفرج لها أن تتوضأ فقط. آخر شيء في الدرس اليوم لأن فيها خلافات كثيرة، والأسبوع القادم إن شاء الله سندخل في الأواني، لكن قبلها وعدا بإذن الله سنتكلم على فصل الخطاب في الكلام على الدم والكلام على المني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.